بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. البلاغة والنقد للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية للبنين، تأليف الدكتور محمد ابن علي الصامل والدكتور عبد الله ابن صارح العريني والأستاذ إبراهيم ابن محمد الجمعة، مراجعة الدكتور صالح ابن محمد الزهراني والأستاذ حمود ابن عبد الله السلامة والأستاذ ماجد ابن حسين الفيفي. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.
الشريط الأول.
مقدمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الطالب في هذه المرحلة التعليمية في أمس الحاجة إلى إدراك جمال لغته واستثمار كنوز البلاغة العربية في صقل الموهبة الأدبية وتهذيب الذوق وترهيف الحس، فالجانب الجمالي مرتبط أوثق ارتباط بكيان هذه اللغة، لأن البلاغة العربية ركن أساس في بناء اللغة العربية، ولقد كان نزول القرآن الكريم تعزيزا لمكانة هذه اللغة وحفظا لأسلوبها الجميل الذي لا يبلى شبابه على مر الأيام. ولا شك في أن تذوق هذه اللغة والوقوف على أسرارها الجمالية يعد هدفا ضروريا ملحا لأبنائنا الدارسين. ولقد عهدت إلينا وزارة التربية والتعليم مشكورة تأليف كتاب البلاغة والنقد للصف الثاني من التعليم الثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية، فكان أول ما حرصنا عليه أن نقف على مرئيات المشرفين التربويين والإخوة الكرام مدرسي مادة البلاغة والنقد ومرئيات المناطق التعليمية حول الكتاب السابق، كما كانت لنا اجتماعات متعددة مثمرة مع الإخوة الأفاضل في وحدة اللغة العربية في الإدارة العامة للمناهج، وقد أفدنا من ذلك كله وبذلنا الوسع لتأخذ تلك الملحوظات والمقترحات سبيلها إلى التنفيذ من خلال مؤلف تتحقق فيه كثير من الطموحات البناءة. وقد تميز هذا التأليف الجديد بما يلي: 1- الجدة في عرض الموضوعات، 2- البدء بدراسة علم المعاني، 3- الحرص على جمال الشاهد البلاغي، 4- الاهتمام بالجانب التربوي، 5- ذكر مناسبة بعض الأمثلة وتوضيح معناها بقدر الحاجة، 6- تنويع الشواهد البلاغية وعدم الاقتصار على أمثلة تكررت في عدد من المؤلفات البلاغية، 7- تقليل التقسيمات واعتماد المصطلح البلاغي الأكثر وضوحا، 8- الاقتصار في التراجم على أصحاب النصوص الشعرية والنثرية دون غيرهم من الأعلام. ولقد وضعنا نصب أعيننا أن يأتي هذا التأليف في البلاغة محققا أهداف التعليم الثانوي وميسرا على الطالب فهم قضايا البلاغة والنقد ويقدمها تقديما سهلا ميسرا للطالب مع الحفاظ على المستوى العلمي لهذه المرحلة. والله تعالى نسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق الخير والرشاد. المؤلفون. الصفحة 9: تدريبات على ما سبقت دراسته في الفصل الأول. الرقم 1: ألف، أعرف كلا من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ثم وضح الفرق بينهما مع التمثيل. باء: ما الإنشاء الطلبي؟ أذكر أنواعه مع التمثيل لكل نوع. الرقم 2: استخرج الجمل الخبرية والجمل الإنشائية فيما يأتي. 1- قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. 2. قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. علمهم كتاب الله، ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم روهم من الشعر أعفه، ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه. فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهددهم بي وأدبهم دوني، وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكل على عذري، فإني قد اتكلت على كفايتك، وزد في تأديبهم أزدك في بري إن شاء الله. 3. من خطبة لأديب في المهجر: يا أبناء بلادي، لا يبهرنكم برق يلعلع في عيون المدنية الغربية، إنه لبرق خلب، ولا يهولنكم رعد يزمجر في صدرها، إنه لحشرجة الموت. أحبوا بلادكم لا بشفاهكم بل بقلوبكم، أحبوا بحرها، أحبوا جبالها، أحبوا تربتها بمعاولكم، تحبكم ببقولها وأثمارها. الصفحة 10. بلادكم بلاد وحي وجمال، فليكن ما تقدمونه لإخوانكم الناس وحيا وجمالا، وليكن علمكم علم نور، علم هداية، علم محبة. 4. قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، وعلمك بالحقوق وأنت فرع، لك الحسب المهذب والسناء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. حاشية: أمية بن عبد الله الثقفي شاعر جاهلي حكيم، كان يكثر من ذكر الآخرة في شعره مع أنه لم يسلم. انتهت الحاشية. 5. قال إبراهيم طوقان في قصيدة له بعنوان تفاؤل وأمل: كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. حاشية: هو إبراهيم بن عبد الفتاح طوقان بين عامي 1323 هجرية إلى 1360 هجرية، شاعر من أهل نابلس بفلسطين، له إنتاج في الأدب العربي والإنجليزي. انتهت الحاشية. 3. عين الجملة الخبرية وبين غرضها وسبب التأكيد في بعضها في الأمثلة التالية: 1. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 2. قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 3. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. 11. 4. قال زهير بن أبي سلمى: حاشية، هو زهير بن أبي سلمى توفي في 13 قبل الهجرة، شاعر جاهلي اشتهر بالحكمة وهو من شعراء المعلقات. انتهت. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. 5. قال عمرو بن معدي كرب: حاشية، هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي توفي 21 للهجرة، شاعر فارس أسلم وجاهد في سبيل الله، قتل يوم نهاوند. انتهت الحاشية. ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فرداء. 6. قال أبو تمام في الخليفة المعتصم بالله: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. 7. قال جرير: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. 8. قال النابغة الجعدي: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. 9. قال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. 10. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. 11. قال الفرزدق: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. 12. الرقم 12. يقول الأب الذي فقد ابنه: مات ابني وتركني أصحاب الدنيا بلا أمل. 13. قال الشاعر: لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. 14. قال المتنبي في مدح سيف الدولة: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. 15. قال أبو فراس الحمداني: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. 16. قال الشاعر يذكر توبته وإنابته إلى الله تعالى: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. هذه التدريبات جميعا المطلوب فيها تعيين الجملة الخبرية وبيان غرضها وبيان سبب التأكيد في بعضها. لازلنا في الصفحة 12 ومع التدريب 4. استخرج الأسلوب الإنشائي وبين نوعه وغرضه في الأمثلة التالية. الرقم 1. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. 2. قال الله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 3. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذ لكم تسؤكم. 4. قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. 5. قال الله تعالى: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. 6. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه من شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. 7. ونحن في الصفحة 13. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. 8. قال امرؤ القيس مخاطبا رفيقه عمرو بن قميئة في رحلة إلى الروم: فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. 9. قال لبيد بن ربيعة يخاطب ابنتيه لما حضرته الوفاة: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ 10. قال سحيم حين غادر أرض قومه: أشوقا ولما تمضي لي غير ليلة، فكيف إذا سار المطي بنا 10. 11. قال أحد الحكماء لابنه: يا بني، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. 12. قال أبو تمام من قصيدته في فتح عمورية يذكر خيبة رأي المنجمين: أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب. 13. قال الشاعر: لا تحسب البعد ينسيني مودتكم، هيهات هيهات أن تنسى على الزمن. 14. قال سعيد بن حميد في العتاب: أقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل، ولعل أيام الحياة قصيرة
فعلى ما يكثر عتبنا ويطول.
الصفحة الرابعة عشرة، الرقم 15. قال أحمد شوقي:
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم.
سادس عشر،
وقال أيضا مخاطبا الشمس: قفي يا أخت يوشع خبرين أحاديث القرون الغابرين.
الصفحة الخامسة عشرة، التعبير بالجملة الاسمية والفعلية. الأمثلة: ألف، قال الشاعر السعودي أحمد سالم باعطب من قصيدة له بعنوان المعلم والحياة:
أنت السراج يشع إشراقا لسكان الظلام، أنت الطريق إلى الفخار، وأنت ينبوع السلام، فانشر رياحين المحبة بين نشئك والوئام، واسلك بهم نهج الفخار، ورد بهم نبع الكرام.
المجموعة باء. واحد، قال الله تعالى:
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن.
اثنان، وقال الله تعالى:
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الإيضاح: إذا تأملنا الكلام الذي ننطقه والعبارات التي نكتبها، فسنجد أن ذلك كله يتكون من أجزاء صغيرة، إذا اجتمعت أصبحت كلاما منطوقا أو مكتوبا، وهذا شأن كل لغات البشر. إن أصغر جزء في الكلام هو الحرف المفرد، ثم يلي هذا الجزء الكلمة المفردة، وهي عبارة عن اجتماع عدد من الحروف بنظام معين ينطقها المتكلم مجتمعة لتدل على معنى معين. الصفحة السادسة عشرة، والجزئية الثالثة من الكلام هي الجملة، وهي أقل قدر من الكلام يفيد معنى مستقلا بنفسه، وتتكون الجملة من اجتماع عدد من الكلمات بنظام معين قد يطول وقد يقصر، ومع ذلك فلا بد أن يجتمع في كل جملة ركنان أساسيان هما المسند والمسند إليه، وربما زاد عدد الكلمات في الجملة الواحدة على هذين الركنين فيسمى ما سواهما المتعلقات. وإذا تأملت البيت الأول في المجموعة الأولى وأردت معرفة أجزاء الجملة فيه، فإنك تجد أن قوله أنت السراج جملة تفيد الحكم على المعلم المعبر عنه بأنت، بأنه سراج يضيء النور لمن كان في ظلمة الجهل لينقلهم إلى ساحة نور العلم، فأنت في الجملة السابقة محكوم عليه فهو مسند إليه، والسراج محكوم به فهو مسند، فكل محكوم عليه في الجملة يسمى المسند إليه، وكل محكوم به يسمى المسند، وما عدا ذلك من كلمات الجملة فهو من المتعلقات. وتتمثل هذه المتعلقات في بقية كلمات هذا البيت: يشع إشراقا لسكان الظلام، فهي تصف حالة السراج، ووجودها يزيد في توضيح المعنى لكن مفهوم بدونها. وهكذا في البيت الثاني: أنت الطريق إلى الفخار، فأنت محكوم عليه فهو المسند إليه، والطريق محكوم به فهو المسند، وإلى الفخار متعلق يحدد وجهة هذا الطريق، ومثل ذلك أنت ينبوع السلام، فأنت مسند إليه وينبوع السلام مسند، وهما وإن كانتا كلمتين فإنهما بمنزلة الكلمة الواحدة لأنهما مضاف ومضاف إليه. عد مرة أخرى لتتأمل الجمل الثلاثة في البيتين السابقين، ستراها جملا اسمية يتكون كل منها من مبتدأ وخبر وما يلحق بهما، فالمبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند وما لحق بهما هي المتعلقات. والبيتان الثالث والرابع اشتملا على ثلاث جمل ولكنها جمل فعلية، فقوله فانشر رياحين الحكم فيها على المسند إليه المعلم، وهو هنا غير موجود بلفظه وإنما هو مقدر لأنه ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل، فهذه المرة جاء المسند إليه فاعلا، أما المحكوم به وهو أمره بنشر الرياحين فقد جاء ذلك عن طريق فعل الأمر انشر، فهو المسند، لذا فالمسند في الجملة الفعلية هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، وما يتبعهما من مفاعيل وجار ومجرور وغيرها تكون من المتعلقات. وانظر إلى البيت الأخير المشتمل على جملتين فعليتين، واحد أسلك بهم نهج الفخار، ثاني أرد بهم نبع الكرام، فالمحكوم عليه فيهما هو المعلم، وهو في الجملتين ضمير مستتر تقديره أنت، وهو فاعل كما عرفت فهو المسند إليه، والمحكوم به في الجملة الأولى الأمر بأن يسلك بالناشئة طريق الفخار، وفي الجملة الثانية الأمر بأن يرد بهم نبع الكرام، فالمحكوم به الذي هو المسند في الجملتين هو فعل الأمر أسلك ورد، وما عدا ذلك من كلمات فهي من المتعلقات. وبهذا تدرك أن الجملة تشتمل على المسند والمسند إليه والمتعلقات، فإن كانت اسمية فالمبتدأ هو المسند إليه سواء أكان متقدما أو متأخرا، والخبر هو المسند تقدم أو تأخر، وما عداهما متعلقات. أما في الجملة الفعلية فالفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه وما سواهما متعلقات، ومما سبق تستطيع معرفة أجزاء الجملة الركنين والمتعلقات. وإذا انتقلت إلى المجموعة باء وجدت أن الآية الأولى تضمنت بيان حالتين للطير في السماء، صف الأجنحة وقبضها، وقد جاء التعبير عن عملية الصف بكلمة صافات وهي كما تراها اسم، وجاء التعبير عن عملية القبض بكلمة يقبضن وهي فعل، ولعلك تسأل عن السبب في هذا الاختيار لنوعي الكلمتين. راقب الطائر في أثناء الطيران تجد أنه يبسط جناحيه كثيرا ويقبضهما في أوقات متفرقة ثم يعود إلى بسطهما مدة أطول، فالبسط هنا هو الأصل، ولذلك اختير والله أعلم التعبير بالاسم صافات ولم يكن التعبير يصففن لأن الاسم يدل على الثبوت والاستمرار. لازلنا في الصفحة السابعة عشرة. وأما عملية القبض للأجنحة فهي عملية طارئة متجددة وليست ثابتة مستمرة، إذ لو كانت كذلك لسقط الطائر، وقد جاء اختيار الفعل يقبض معبرا عن المعنى المراد وحالة الطائر لأن من سمات الفعل الدلالة على الحدوث والتجدد.